في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارث.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
سجان الأمس سجين اليوم. بعد انتصار الثورة الإسلامية بخمسة أشهر أو ستة أشهر ذهبت في مهمة من طهران إلى مدينة مشهد، وكنت آنئذ عضوا في مجلس قيادة الثورة وممثل مجلس قيادة الثورة في وزارة الدفاع ومندوب الإمام في عدد من أجهزة الدولة. لقد شاء الله سبحانه وتعالى أن أدخل هذه المدينة بعد سنين عجاف من الظلم والاضطهاد والاستضعاف، وأنا أشعر بعزة الإسلام والمسلمين وبعزة المجاهدين في سبيل الله. طلب مسؤول مدينة مشهد أن أزور مبنى اللجنة الثورية المركزية. اللجان الثورية تولت يومئذ إدارة معظم شؤون المدن في إيران، وكانت بناية حزب رستاخيز في مشهد قد اتخذت لهذا الغرض، وهي بناية فخمة وكبيرة وذات طوابق عدة بناها حزب الشاه ليتخذها مقرا له فأكملها، ولكن الله مزقه شر ممزق ووقعت البناية بيد الثوار فاتخذوها مقرا لعملياتهم، وأصبحت بعد الانتصار المقر المركزي للجنة الثورية في مدينة مشهد. قالوا لي إن الطابق الأخير مخصص للسجناء الخطرين، ذكروا لي أسماءهم وكنت أعرف أكثرهم، ومنهم بروماند وله لقب آخر هو بابائي، ولا أدري أي اللقبين هو الاسم الحقيقي، وكان من المعذبين في سجني الخامس. قلت سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتوجهنا إلى المبنى. يرافقني الشيخ الطبسي رئيس اللجنة الثورية ومندوب الإمام في سدانة الروضة الرضوية، وكذلك محافظ المدينة، وكان هذا المحافظ معي في هذا السجن وعذب أيضا. ذهبنا إلى الطابق العلوي فوجدت غرفا كبيرة يجلس فيها المعتقلون، وفي الغرف شبابيك كبيرة تطل على الشارع، وليست موصدة بمحجر حديدي. ألفيت أن هذه الغرف لا تصلح للاعتقال، لأن المعتقل الخطر يمكن أن يلقي بنفسه من النافذة إلى الشارع. ولكن يبدو لي أن مسؤولي اللجنة الثورية يعرفون جيدا أن هؤلاء المعتقلين أحرص الناس على حياة، ولا يحتمل أن يجازفوا بحياتهم، فتركوهم في تلك الغرف الفارهة ذات الشبابيك الواسعة. فتحوا لي إحدى الغرف فوجدت فيها جماعة جالسين، عرفت بعضهم، سلمت عليهم ونصحتهم بأن يدلوا بمعلوماتهم ويتعاونوا مع الثوار، وأن لا يعقدوا أي أمل على عودة النظام المنهار، وأن هذه الثورة قد انتصرت وستواصل انتصاراتها بإذن الله، فما عليهم إلا الاعتراف والتعاون. رأيت في زاوية الغرفة رجلا يصلي، عرفت أنه بابائي. قلت للمعتقلين سائلا: أهذا هو بابائي؟ قالوا: نعم. قلت: عجيب، لي معه ذكريات طويلة. توجهت الأنظار إليه وهو يواصل صلاته الركعة بعد الأخرى دون أن يسلم. كان يتوجس مني خيفة ويحس بشر، ولذلك أشغل نفسه في صلاة كاذبة حتى لا يواجهني. ذهبت إلى غرفة أخرى تفقدت المعتقلين فيها، ثم عدت إلى الغرفة الأولى فتحتها فجأة فبهت بابائي حين رآني وأصيب بالذهول والانهيار، وأخذ يتوسل بي ويقسم الأيمان المغلظة بأنه كان فتى طائشا غرر به وخدع. ووقفت أستمع إلى كلامه دون أن أجيبه، ثم قلت له: أتذكر كيف كنت تعاملني في السجن؟ أذكرك بواحدة فقط، أتذكر أنك كنت تأخذ بلحيتي في غرفة التعذيب فتلقيني على الأرض ثم ترفعني من لحيتي وتسمعني كلمات جارحة وتضربني على الأرض وهكذا؟ قال: نعم أذكر ذلك. وفي هذه الأثناء استشاط من كان يرافقني غيظا وهموا بالإجهاز عليه لولا أن هدأتهم، ثم واصلت الكلام وقلت متحديا: أنا مستعد لتخليصك، وأنت تعرف أني قادر على ذلك، ولكن بشرط واحد، وهو أن تدلنا على مكان اختفاء رئيسك. وهذا الرئيس الذي سألت بابائي عنه شخصية سفاكية خطيرة، فهو الذي بنى السفاكة في مشهد وبقي من أول تأسيسه إلى ساعة زواله مع تغير الرؤساء باستمرار، وتتمركز عنده كل المعلومات المرتبطة بمدينة مشهد بل محافظة خراسان بأجمعها. ومع علمي أن بابائي على علم بمكان رئيسه، لأن هذه الزمرة كانت مترابطة وعلى اتصال خلال أيام الثورة الإسلامية، فقد أصر على أنه لا علم له بمكانه، ثم قال: أظن أنه فر من إيران. على كل حال حوكم بابائي وأعدم، وكان قد ارتكب جرائم يستحق على كل واحدة منها عقوبة الإعدام. ثم ألقي القبض أخيرا وبعد سنوات من الاختفاء على رئيس سجن السفاك المذكور وأودع السجن. أذكر الشيء الكثير عن صلافة بابائي ووقاحته في سجني الخامس. في اليوم التالي لتعذيبي الذي ذكرته جاء هذا الرجل إلى زنزانتي وعرفته رغم الظلمة المطبقة. جلس على الأرض، والجلوس داخل الزنزانة ممنوع لغير السجناء. بدأ حديثه بالسؤال عن حالي بلغة التوقير والاحترام قائلا: كيف حال سماحة السيد؟ أرجو أن لا يسوءك السجن. وواصل كلامه: عندي لسماحتكم نصيحة، وهي أن تتفضلوا بالإدلاء بكل ما عندكم من معلومات وتجيبوا عن كل الأسئلة بصراحة، وإلا فإنه لا سمح الله، لا سمح الله، قد يفعلون بكم ما لا يتناسب مع مكانتكم وشخصية سماحتكم. بهذه اللهجة الوقحة كان يحدثني من مارس بحقي أمس أسوأ ألوان التعذيب الجسدي والنفسي. ضحكت من كلامه ولم أجبه بشيء فانصرف.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد محمد علي آذرشاب. مراجعة محمد مهدي شريعة مدار. قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر، لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
السلام عليك يا ولي الله وابن وليه، السلام عليك يا حجة الله وابن حجته، السلام عليك يا صفي الله وابن صفيه، السلام عليك يا أمين الله وابن أمينه، السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليك يا إمام الهدى، السلام عليك يا علم الدين والتقى، السلام عليك يا خازن علم النبيين، السلام عليك يا خازن علم المرسلين، السلام عليك يا نائب الأوصياء السابقين، السلام عليك يا معدن الوحي المبين، السلام عليك يا صاحب العلم اليقين، السلام عليك يا عيبة علم المرسلين، السلام عليك أيها الإمام الصالح، السلام عليك أيها الإمام الزاهد، السلام عليك أيها الإمام العابد، السلام عليك أيها الإمام السيد الرشيد، السلام عليك أيها المقتول الشهيد، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن وصيه، السلام عليك يا مولاي موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك قد بلغت عن الله ما حملك، وحفظت ما استودعك، وحللت حلال الله، وحرمت حرام الله، وأقمت أحكام الله، وتلوت كتاب الله، وصبرت على الأذى في جنب الله، وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه آباؤك الطاهرون وأجدادك الطيبون الأوصياء الهادون الأئمة المهديون. لم تؤثر عمن على هدى، ولم تمل من حق إلى باطل. وأشهد أنك نصحت لله ولرسوله ولأمير المؤمنين، وأنك أديت الأمانة واجتنبت الخيانة، وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة، وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، وعبدت الله مخلصا مجتهدا محتسبا حتى أتاك اليقين. فجزاك الله عن الإسلام وأهله أفضل الجزاء وأشرف الجزاء. قصدتك يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك، مقرا بفضلك، محتملا لعلمك، محتجبا بذمتك، عائذا بقبرك، لائذا بضريحك، مستشفعا بك إلى الله، ومواليا لأوليائك، معاديا لأعدائك، مستبصرا بشأنك وبالهدى الذي أنت عليه، عالما بضلالة من خالفك وبالعمل الذي هم عليه، بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي ومالي وولدي يا ابن رسول الله. قصدتك متقربا بزيارتك إلى الله تعالى ومستشفعا بك إليه، فاشفع لي عند ربك ليغفر لي ذنوبي ويعفو عن جرمي ويتجاوز عن سيئاتي ويمحو عني خطيئاتي ويدخلني الجنة ويتفضل علي بما هو أهله، ويغفر لي ولآبائي ولإخواني وأخواتي ولجميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها بفضله وجوده ومنه وبرحمته، إنه أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله، وله الحمد حمد الشاكرين، وأزكى الصلوات وأتم التسليم على سيد الخلائق أجمعين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، سلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركات.
تحية طيبة لكم أينما كنتم، وأنتم تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامجكم القرآني نهج الحياة وتفسير ميسر. من آيات سورة الفتح المباركة، فابقوا معنا.
أما الآن إخوتنا الأكارم، وقبل أن نبدأ بتفسيرها ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآية 14 من سورة فتح المباركة.
ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما.
أيها الأفاضل، تشير هذه الآية المباركة إلى أن المراد من يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، صدق الله العلي العظيم، أن الإنسان وبعد الاعتقاد بعدل الله وحكمته يرى نفسه أهلا للمغفرة في الحالات التي هي محل للمغفرة والرحمة، وأهلا للعقاب والعذاب في الموارد المناسبة لذلك. وتعلمنا هذه الآية الكريمة عدة تعاليم، منها أولا: من بيده المغفرة والعفو هو صاحب القدرة المطلقة.
وثانيا: لطف الله يغلب قهره وغضبه، ويستفاد من عبارة يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء تقدم المغفرة على العذاب. ثالثا: باب التوبة مفتوح للعباد على الدوام. رابعا: في الوقت الذي يصلح الله للإنسان ماضيه هو قادر برحمته على أن يصلح مستقبله بالوعد المتجدد بالمغفرة الدائمة. وخامسا: مغفرة الله سبحانه تنشأ من رحمته وليس من حاجته إلى المغفرة.
أما الآن مستمعينا الكرام، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآية 15 من سورة الفتح المباركة.
سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا.
إخوتنا الأكارم، ورد في سبب نزول الآية أن بعض المتخلفين عن الحديبية أرادوا اللحاق بالمسلمين في خيبر، فقرر النبي صلى الله عليه وآله أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية دون غيره، فأرادوا تغيير الأمر عما أراد، فكشفهم الله بنزول الآية.
ما نستقيه من هذه الآية المباركة أيها الكرام، أولا: بعض الناس انتهازيون ويبحثون عن المغنم فيشاركون في أوقات الرخاء وحالات توقع المكاسب. ثانيا: المتخلفون طالما يريدون أن يبدلوا كلام الله ويحوروا مضمونه. ثالثا: لابد من تخصيص المجاهدين المخلصين ببعض الامتيازات التي لا ينالها الذين يقصرون في أداء واجباتهم. رابعا: على الإنسان القيادي أن يقول ما يريد الله وينسب مضمون كلامه إلى الله. وخامسا: عندما يستبد الانحراف بالإنسان يعجز عن فهم موقعه وأسباب فشله، فبدل أن يعود إلى نفسه ليفتش عن نقاط الضعف فيها يخطئ التحليل، فيرجع الفشل إلى حسد المؤمنين.
والآن إخوتنا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآية 16 من سورة الفتح المباركة، ومن ثم نشرع ببيانها بإذن الله، فكونوا معنا.
قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما.
مما تعلمه إيانا هذه الآية المباركة أولا ينبغي إبقاء باب الحوار مفتوحا مع المخالفين والمعارضين. ثانيا الإخبار عن المستقبل من وجوه إعجاز القرآن الكريم. ثالثا لا ينبغي سد باب العودة في وجوه المتخلفين على الرغم من تخلفهم وذلك كي لا نخسرهم إلى الأبد. رابعا ينبغي أن لا نستهين بقدرات العدو. خامسا لا ينبغي أن نغفل عن ذكر الحق حتى في حق العدو. وسادسا على الداعية إلى الله أن يقرن الترغيب بالترهيب.
إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة نشكر لكم حسن استماعكم وطيب متابعتكم لبرنامجنا هذا ونسألكم الدعاء.
شكرا لكم ودمتم في رعاية الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى أئمة الحق عند 12:40، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ فوزي آل سيف. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة عند 2 وعلى مدى 25 دقيقة تحت عنوان حصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 2:25، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3 وعلى مدى 5 دقائق. فلسطين اليوم تستمعون إليها عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكراً لتواصلكم مع إذاعة طهران العربية. في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أئمة الحق،
صلى الإله ذو العلا عليك يا خير البشر، أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر، بك قد هدانا ربنا وفيك نرجو ما أمر، ومعشر سميتهم أئمة اثنا عشر، حباهم رب العلا ثم اصطفاهم من كدر، حباهم رب العلا ثم اصطفاهم من كدر، قد فاز من والاهم وخاب من عدا الظهر، آخرهم يسقي الظما وهو الإمام المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم وأهلا بكم ضمن حلقة جديدة من برنامج أئمة الحق، حيث نتحدث في هذه الحلقة عن سابع أئمة الهدى، الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. فقرات برنامجنا لهذا اليوم هي النص على إمامته، حجة الله، حديث ضيف البرنامج الأستاذ الكناني، ومحطات متنوعة أخرى. نرجو أن تكون فقرات برنامجنا شائقة طيبة لحضراتكم. النص على الإمامة. روى المفضل بن عمر الجعفي قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام، فدخل أبو إبراهيم موسى عليه السلام وهو غلام، فقال لي أبو عبد الله عليه السلام: استوصي به، وضع أمره عند من تثق من أصحابك. وروى معاذ بن كثير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أسأل الله الذي رزق أباك منك هذه المنزلة أن يرزقك من عقبك قبل الممات مثلها، فقال: قد فعل الله ذلك. قلت: من هو جعلت فداك؟ فأشار إلى العبد الصالح وهو راقد، فقال: هذا الراقد، وهو يومئذ غلام. وروى فيض بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: خذ بيدي من النار، من لنا بعدك؟ فدخل أبو إبراهيم وهو يومئذ غلام، فقال: هذا صاحبكم، فتمسك به. وروى سليمان بن خالد قال: دعا أبو عبد الله عليه السلام أبا الحسن يوما ونحن عنده، فقال لنا: عليكم بهذا بعدي، فهو والله صاحبكم بعدي. حجة الله. كان المأمون متعجبا من إجلال وإعظام أبيه لموسى بن جعفر وتقديره له، فقال لأبيه هارون: من هذا الرجل الذي أعظمته وأجللته وقمت من مجلسك إليه فاستقبلته وأقعدته في صدر المجلس وجلست دونه ثم أمرتنا بأخذ الركاب له؟ قال: هذا إمام الناس وحجة الله على خلقه وخليفته على عباده. فقال المأمون: أوليست هذه الصفات كلها لك وفيك؟ فقال أبوه: أنا إمام الجماعة في الظاهر والغلبة والقهر، وموسى بن جعفر إمام حق، والله يا بني إنه لأحق بمقام رسول الله مني ومن الخلق جميعا، والله لو نازعتني هذا الأمر لأخذت الذي فيه عينيك، فإن الملك عقيم. ضيفي لهذه الحلقة الأستاذ كامل الكناني، الكاتب والباحث الإسلامي، ونود الحديث معه عن الإمام الكاظم سلام الله عليه. سلام عليكم أستاذ كامل، وتحية لك.
السلام ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام.
الأستاذ كامل، ربما هناك من يسأل أنه هل يتحمل الإمام مسؤولية إزاء أقربائه الذين يشون به للسلطان؟ يعني ربما هل يتحمل مسؤولية عن الذين لم ينتهجوا نهج الأئمة، لم ينتهجوا نهج الحق من الأقرباء، أما يجب أن يحتمي منهم أو أن يعالج أوضاعهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة لا علاقة للقرابة النسبية بالموقف من الهداية والموقف من الدين، وأنت إذا لاحظت أن هذه القضية تكاد تكون حاضرة في كل حركة الأنبياء عليهم السلام وحركة الأئمة المعصومين عليهم السلام. إذا جئنا، ما الذي يميز يعني أبي لهب عن أبي طالب؟ ما هو الفرق بين أبي لهب وأبي طالب؟ يعني ليس هنالك فرق بالتأكيد، ولكن الفرق في موقفهم من الهداية وموقفهم من الدعوة فرق كامل تماما، يقف هذا على كفة ويقف الآخر في الكفة الأخرى أو في مواجهة الآخر. إذن لا علاقة للقضية النسبية بموقف الإنسان من تبنيه لهذا المنهج أو ذاك، ولذلك يعتبر قضية قرب الإنسان من الإمام أو بعده ملاك في البعد الاجتماعي وليس في البعد الديني والعقيدي.
لا يحمل الإمام مسؤولية أكثر؟
هذا أولا، يعني من الناحية نريد أن نفكك. لا. أولا يعني كانت هنالك في حركة الأنبياء ابن للنبي مثل النبي نوح عليه السلام،
نعم،
يختلف عن منهج أصحاب نوح ويعتقد أن الجبل سوف يؤويه ويعصمه ويذهب إلى الجبل فيغرق ويهلك، زوجة لوط أيضا. هذه الأمثلة التي يطرحها التاريخ ويسلط عليها الضوء، وأنا أعتقد أن جزء من التثقيف الإلهي للمؤمنين هو أن القرابة والقرابة النسبية والقرابة الشخصية لا علاقة لها بموقف هذا الإنسان من الدين. الله يشاء الهداية للقلوب التي ترغب بهذه الهداية، للقلوب التي تعمل بهذه الهداية، ومهما يكون الإنسان قريب أو بعيد من شخصية الإمام فهذه لا تضيف له ميزة. نعم، هذا الشخص يتحمل مسؤولية حينما ينحرف ربما أكثر مني ومنك الذين نعيش في فترة بعيدة عن الإمام، الذين لم نرى الإمام المعصوم ولم نعيشه ولم نقترب منه ولم نرى من آياته الباهرة ومن سلوكه العظيم. فالإنسان المنحرف يتحمل وزر إضافي صحيح بهذا المعنى، بلحاظ أنه كان ممكن أن يكون أقرب إلى الهدى، كانت الحجة أبلغ عليه، كانت الحجة أقرب له، كان العلم أدنى له من غيره، فإذا انحرف كانت مسؤوليته مضاعفة. أنا أعتقد أن الإنسان كفرد يتحمل مسؤولية كاملة أزاء أعماله ولا علاقة للقرب والبعد النسبي. ثم أن الأمة الإسلامية جميعا، ثم أن الأمة كأمة كجماعة كمجموعة كمجتمع كمدينة كعشيرة كلها تتحمل مسؤولية هداية المنحرف، وتحاسب الأمة بشكل جمعي في يوم القيامة على أفرادها غير المهتدين. وأنت تعرف في متابعتك القرآنية هنالك حسابات جماعية، هنالك أسئلة توجه إلى الناس بما هم مجاميع بشرية وليس أفراد. إذن هنالك مسؤولية فردية يتحملها المنحرف، وهنالك مسؤولية جماعية تتحملها الأمة والجماعة والكتلة، وهنالك إضافة للشخص القريب من مصدر الهداية حينما ينحرف. أنا أعتقد أنه سيتحمل مسؤولية إضافية وسيتحمل مسؤولية انحراف تختلف عن الآخر.
لننتقل إلى البرهة الزمنية التي كان يعيش فيها الإمام الكاظم سلام الله عليه. هل تعتبر مواقف الإمام التي سببت في سجنه فشلا للإمام، فشلا في منهاجه في مشروعه، ألا يتحمل الإمام مسؤولية في ذلك؟
يعني الإنسان يحاسب على أعماله، يحاسب على سلوكه، يحاسب على ما أدى به من عمل. حينما نجد أن دعوة الإمام أصابت كبدا في الأمة وأثرت وأنتجت حركة سياسية واسعة، فبالتأكيد أن هذا نجاح لشخصية الإمام. وحينما نرى أن الظالم يستأسد على هذه الأمة ويذبح علماءها ويقتل مؤمنيها، لا نأتي ونقول أن الإمام، أن حركة الإمام سببت. هنالك انحراف، وهنالك عمل خير، هنالك أمر معروف وهنالك أمر منكر، هنالك إمام معصوم يدعو الناس إلى طاعة الله وإلى الانتظام في منهجه، وهنالك ظالم يأمر بقتل المؤمنين ومتابعتهم وذبحهم. المسؤولية التي تنطلق على الأنبياء وعلى الأئمة المعصومين وعلى العلماء وعلى المصلحين مسؤولية أخلاقية من باب إنقاذ أمتهم، أن الرسول والنبي والإمام يشعر هو مسؤول من هذه الناحية، وليس من ناحية ترتب الأثر القانوني على الانحراف على شخصية الإمام وعلى خط الإمام. الظالم يتحمل مسؤولية أولى، والأمة جمعاء تتحمل المسؤولية الثانية، والمنحرف كل عن انحرافه يتحمل المسؤولية المباشرة لكل سلوك يتصرف به.
شكرا للأستاذ كامل الكناني الكاتب والباحث الإسلامي على حضوره في حلقة هذا اليوم. شكرا جزيلا. مستمعينا الأفاضل، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أئمة الحق. حضرات المستمعين الأفاضل، من أصحاب الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وتلاميذه علي بن يقطين وعبد الله البجلي وهشام بن الحكم. فعلي بن يقطين كان جليل القدر عظيم المنزلة عند الإمام أبي الحسن الكاظم عليه السلام، وأما عبد الله البجلي فكان مجتهدا جليل القدر، وهشام بن الحكم أصله كوفي ومولده ومنشأه بواسط وتجارته ببغداد في الكرخ، وكان من خواص الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وله مباحث كثيرة مع المخالفين في الأصول وغيرها. نذكر لحضراتكم أحبة الإيمان قصة الإمام الكاظم عليه السلام مع علي بن يقطين. حمل هارون العباسي في بعض الأيام إلى علي بن يقطين ثيابا فاخرة أكرمه بها، ومن جملتها ثياب منسوجة بالذهب سوداء، فأنفذ بها علي بن يقطين إلى موسى الكاظم عليه السلام حيث كان مواليا للإمام، فردها الإمام إليه وكتب: احتفظ بها ولا تخرجها عن يدك، فسيكون لك بها شأن تحتاج معه إليها. فارتاب ابن يقطين بردها عليه ولم يدر ما سبب كلامه ذلك، ثم احتفظ بها وجعلها في سفط وختم عليها. فلما كان بعد ذلك بمدة يسيرة تغير علي بن يقطين على بعض غلمانه ممن كان يختص بأموره ويطلع عليها، فصرفه عن خدمته لأمر أوجب ذلك منه. فسعى الغلام بعلي بن يقطين إلى هارون وقال له: إن علي بن يقطين يقول بإمامة موسى الكاظم، وإنه يحمل إليه في كل سنة زكاة ماله والهدايا والتحف، وقد حمل إليه في هذه السنة الثياب السوداء التي أكرمه بها هارون في وقت كذا. فاستشاط هارون العباسي لذلك غضبا شديدا وقال: لأكشفن عن ذلك، فإن كان الأمر على ما ذكرت أزهقت روحه، وذلك من بعض جزائه. فلما جاءه قال: ما فعلت بالثياب السوداء؟ قال ابن يقطين: هي عندي. فقال: أحضرها الساعة. فوضعها أمامه، لم تلبس ولم يصبها شيء من الأشياء، فقال لعلي بن يقطين: ردها إلى مكانها وخذها وانصرف راشدا، فلن نصدق بعدها عليك ساعيا. وأمر بعقاب الساعي عقابا شديدا. ومن كلمات المرحوم الشيخ محمد علي اليعقوبي: إذا جئت من بغداد جانب كرخها، ونار الجوى ما بين جنبيك تضرم، ولاحت لعينيك القباب زواهرا تشق الدجى، أنوارها وهو مظلم، فيمم بها مثوى لموسى بن جعفر، فما الخير إلا حيث أنت ميمم. وعرج على ذاك الضريح الذي غدت بساحته غر الملائك تخدم، فإن يك حول البيت في العام موسم، ففي كل آن فيه للناس موسم. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم تجوالاً في شخصية الإمام موسى بن جعفر عليه السلام ضمن لقاءات أئمة الحق. شكراً لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا موسى بن جعفر خادمك جيت، خطوة جدم صرخة ومشح عنية. يا موسى بن جعفر خادمك جيت، خطوة جدم صرخة ومشح عنية.
شلت روح على جف معاند الموت، ولسان ضميري ردد بصوت على اسمك إمام الدمع صليت، على اسمك إمام الدمع صليت.
يا باب الحوائج جيت محتاج، وادري تراه بابك الحسب تاج. يا باب الحوائج جيت محتاج، وادري تراه بابك الحسب تاج. هاي السنين عمري تنزف جروح، حمام على المناير صارت الروح. هاي السنين عمري تنزف جروح، حمام على المناير صارت الروح. يا باب المراد تطيح العيون، أخجل لكن الجش قد يطلبون. يا باب المراد تطيح العيون، أخجل لكن الجش قد يطلبون. كريم اللي يجيك إيش يطلب انطيت، كريم اللي يجيك إيش يطلب انطيت.
يا موسى بن جعفر خادمك جيت، خطوة جدم صرخة ومشح عنية. يا موسى بن جعفر خادمك جيت، خطوة جدم صرخة ومشت عنية.
شلت روح على جف معاند الموت، ولسان ضميري ردد بصوت على اسمك إمام الدمع صليت، على اسمك إمام الدمع صليت.
ما ميت وجيتك جيت أزورك يا مولاي النور الله نورك. ما ميت وجيتك جيت أزورك يا مولاي النور الله نورك. سجن وياك صلب وحشة الليل، خلفك يا إمامي صلي جبريل. سجن وياك صلب وحشة الليل خلفك يا إمامي صلي جبري
شمس ما تنسجن خاطري سجنوك كل ظل همة الساعة تسمر
شمس ما تنسجن خاطري سجنوك كل ظل همة الساعة تسمر
من الله اجيت ولله ردي